نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله مع الحديث السادس من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أورده الإمام مسلم عن ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول زيد بن خالد الأنصاري أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور بكنيته لا باسمه. والثاني من حديث أبي هريرة، والثالث من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه جميعا. وأورده عن أبي أيوب من ثلاثة طرق، وعن أبي هريرة من طريق واحد، وعن جابر من ثلاثة طرق أيضا. وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، فأخرج البخاري رضي الله تعالى عنه حديثين أبي أيوب وأبي هريرة، ولم يخرج حديث جابر رضي الله تعالى عن الجميع. الإمام النووي في شرحه لهذه الأحاديث الثلاثة عدها واعتبرها حديثا واحدا، وإذا دمج شرحها. وسنعمل إن شاء الله تعالى على فصل هذه الأحاديث، فنقرأ اليوم إن شاء الله طرق وألفاظ حديث أبي أيوب الأنصاري، ولعلنا نمر بكلام النووي عليه، ثم في درس قادم نتكلم إن شاء الله على الأحاديث الآتية والطرق الآتية أيضا. نسمع حديث أبي أيوب بطرقه جميعا، ثم نعلق إن شاء الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكث النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصلوا الرحم، دع الناقة. قال: وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قالا: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحمص حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحمص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة: إن تمسك به. هذه طرق وألفاظ هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أخرجها مسلم من طريق موسى بن طلحة عن أبي أيوب، ثم أخرجها من طريقين كليين، الأول عمرو بن عثمان عن موسى
وفي الطريق الثانية قال محمد ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب وأبيه عثمان عن موسى. أما الطريق الأخيرة وهي الثالثة فأخرجها من طريق أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن موسى ابن طلحة. فدار الحديث على تابعين واحد وهو موسى ابن طلحة عن أبي أيوب ورواه عن موسى ابن طلحة في الطريق الأولى عمرو بن عثمان. هكذا قال محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عمرو بن عثمان. بينما في الطريق الثانية أخرجها مسلم من طريق دهل عن شعبة وقال شعبة محمد بن عثمان ولم يقل عمرو بن عثمان، قال شعبة محمد بن عثمان عن شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبيه عثمان. كلاهما أي محمد بن عثمان على قول شعبة وأبيه كلاهما عن موسى بن طلعة. فيقول عمرو بن عثمان قد تابعه في الطريق الثاني من محمد بن عثمان وأبيه عثمان ابن عبد الله بن موسى، ولكن هذا الجواب ليس بصحيح لأن شعبة أخطأ في قوله محمد بن عثمان، والصواب عمرو بن عثمان. ذكر هذا الإمام مسلم في كتابه بحيث شعبة قد روى شعبة حديث أبي أيوب الأنصاري يرسلنا سيفه محمد وهو عمرو، ونصف على هذا الوهم جمع كبير من الكتاب ومن المحدثين وعلى رأسهم أمير الدنيا في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. وقال أيضا بتوهيم شعبة في قوله محمد بن عثمان الدارقطني في كتابه العلل وهو الإمام في هذا الفن، وهذا الفن من أدق الفنون والعلوم ومن أدق فروع علم الحديث. وترجم محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب على ما ذكر شعبة غير موجودة في كتب التراجم لأنها عدم، لأنه لا يوجد شخص اسمه محمد بن عثمان. ولذا من تأمل الكتب الأصيلة في هذا العلم وفي هذا الفن كالتاريخ الكبير للإمام البخاري وكالجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم الرازي فلا يجد لمحمد بن عثمان ذكر ولا يجد ذكرا لعمرو بن عثمان ولا قليل في ترجمة عمرو بن عثمان كما قال البخاري في التاريخ الكبير مثلا كان عمرو بن طلحة. أي راجية كان ونصف على هذا الإمام النووي. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن شعبة جبل وزهد وإمام كبير من أئمة الحديث وهو رجل رفع، ولكنه مع ذلك كان خطأه رحمه الله تعالى محصورا في أثير الرجال. خطأ شعبة كان محصورا في أسماء الرجال، وكما يقولون مما زاد الطين بالإمام أن شعبة من كان أنسها رحمه الله تعالى. فمثلا كان يقول ابن السلم عن ابن السلم قال أحمد رحمه الله تعالى لا أدري أخطأ فيه المنبر أو في المنبر أم أن شعبة كان يلحن وكان أنسا فكان لا يؤمن أن يقول السلم. وروى مرة أثر سلمان الفارسي الذي رواه عن أبي عثمان النادي قال تجري الشمس من رؤوس العباد حتى تضرب على رؤوسهم فأرحم من يجدونه
حتى تقول لأجلاتي أجلاتهم زب زب. فكان سيدة يقول حتى تقول آي آي نظر يقولهم زب زب. قال الإمام أحمد فيما نقر عندي إني لعبد الله قال قام في عزة الألف صن فلم نكن يحسد أن يقول زب زب. وقد نقر عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الحلل في مواطن عديدة في هذا الكتاب تحترس الإمام أحمد بن حنبل بشعبة في الأسماء. اخترت لكم نصا نقرأه إن شاء الله تعالى فيه أخطأ بشعبة أكثر من اسم. قال أبي قال عبد الله في كتاب العلل برقم 1210 قال قال أبي أخطأ شعبة اسم خالد بن علقمة. فقال مالك عزبطة وأخطأ أيضا بن خالد بن عبد الرحمن. فقال عبد الله بن يزيد في حديث السكان بن خالد قلب ابنه. وأخطأ شعبة اسم أبي الثورين. فقال أبي الثياب وابن أبي الثورين. قلت لأبي من هذا أبي الثورين؟ فقال رجل من أهل مكة مسير اسمه محمد بن عبد الرحمن بن قريش. قلت لأبي إن عبد الرحمن بن مهدي زعم أن يسود فلم يخطئ في كنيته. فقال هو أبو الثياب. قال أبي عبد الرحمن لا يدري أو كلمة نحوها. وأمرت بكتاب العلل للإمام أحمد فوجدت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب العلل لابنه عبد الله. فوجدت أن عبد الله ينقل عن أبيه الإمام أحمد نقل من يوم خطأت شعبا في ذكره لبعض الأسماء. مثلا خطأ الإمام أحمد شعبا بأرقام 1562 1603 1630 1635 1636 2284 5695. هذه مراحل من كتاب واحد ذكر فيها الإمام أحمد أخطأ شعبا في أسماء الرياض. الذي أريد أن أؤكده في هذا المقام أن شعبة رحمه الله تعالى صار يخطئ في تسمية الرجال. ومن ضمن الأخطاء التي وقعت له في حديثنا هذا حديث اليمين الأنصاري. فقال محمد بن المسلمين لدينا رسول عامر بن عثمان نقرأ شرح الإمام النووي ثم بعد ذلك نفصل وفي تفصيلنا يذكر كلام الإمام النووي في تحت الشعبة. ورحمه الله تعالى قرأنا الإمام البخاري بين العبارة يحث عن كلام العبارة لمثل هذا الإمام. ورسول من أبن شعبة من أخذه له الأجر وكان يقين كما أثبت عنه عبد الله عن أبيه. قال كان شعبة يقين من أخذت منه حديثا كان له أجر من أخذت منه حديثا فأنا له أجر. فكان أبيه رحمه الله تعالى يسمع كلام ابن النووي ثم بعد ذلك نفصل ونقرأ أو نبين سميع الإمام البخاري في هذا الموطن.
قال النووي باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. في حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم. أما حديث أبي أيوب وأبي هريرة فرواهما أيضا البخاري. وأما حديث جابر فانفرد به مسلم. أما ألفاظ جابر فأبو أيوب اسمه خالد بن زيد الأنصاري وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا. وقد تقدم بيانه بزيادات في مقدمة الكتاب.
قلنا درج النووي رحمه الله تعالى شرح حديث الباب ومثل المفصل. فنقول يهمنا من كلام حديث ابي ايوب فحديث ابي ايوب اخرجه الامام البخاري في 3 مواقف. الموطن الاول في كتاب الزكاة تبيض عليه باب وجود الزكاة تحت رقم 1396. قال حدثنا حق بن عمر حدثنا شعبة الامام البخاري. قال حدثنا حق بن عمر حدثنا شعبة عن ابن عثمان. انتبهوا قال عن ابن عثمان ابن عبد الله المولد به بالحديث، اي عن ابيه عن موسى بالحديث. ماذا فعل البخاري؟ لم يسمي عنه، ما اجمل اسمه، وانما ذكر اسم ابيه وجده وعزته. لماذا عمله؟ لان صدق الصحابي. قال ابن البخاري وقال بعض، ما الذي سمى هذه؟ قال وقال بعض، ما الذي سمى؟ التعليق على ايش الحديث؟ طريق الاول قال البخاري وقال بعض حدثنا شعبة، ذهب عن شعبة من وصلها الامام مسلم في الطريق الثانية. الامام مسلم في الطريق الثانية اوردنا عن شيخين لغير عن بعض عن شعبة منه، ولكن مسلم ادار من البخاري، مسلم سمى العثمان، سماه خبرا، وخبر من شعبة، فسمناه على ما ذكره شعبة تبرأ ذمته. ولكن قدم في بداية الطريق التي وضعت فيها تسمية ابن عثمان على وجه الصواب، قال وقال بهز حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان. ابن بهز لما رواه شعبة سمى قال حدثنا محمد بن عثمان وأبيه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال البخاري أخشى أن يقول محمد غير محمود إنما هو عهد، فإذا علمه من طريق بعض في النوط الأول عن شعبة قال محمد بن عثمان، ولكنه اخرجه في موطنين اخرين، اي رواه البخاري في صحيحه اخرجه في كتاب الادب بعد قبل صدق الرقم، اخرجه 1582، فقال حدثنا ابو الوليد اي القيالسي حدثنا شعبه اخبرني ابن عثمان، فرجع واحد على الاسم ابن عثمان. ثم بعده الى شرح تحترق 5383 قال حدثني عبد الرحمن بن مسلم حدثنا عبد حدثنا شعبة حدثنا ابن عثمان. علق الطريق من طريق لبعض عن شعبة الاول تعليق قال محمد بن عثمان وراه خطا وصاره امر، ثم ذكره مسندا من طريق عبد الرحمن بن مسلم عن شعبة عن بعض عن بعض عن شعبة عن ابن عثمان، فرجع لما وصله رجع لاحمل الخطا واسقط الخطا اسقط تسميه شعبة ابن عثمان. ما من يعلم ان بهجا قال محمد لم يقل انه قال محمد لم يقل ابن عثمان. الطريق التي وصلها عنده الامام البخاري هي عين طريق الامام مسلم وطريق الثانية. ماذا قال الامام مسلم الطريق الثانية؟ قال حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا بنا، فشارك مسلم شيخه البخاري في رواية هذا الحديث عن عبد الرحمن بن بشر، لكنه زاد معه شيخا اخر وهو محمد بن حاتم. ولذا نقول ان البخاري اخرج حديث ابن ايوب في ثلاثة مواطن، الموطن الاول الزكاة لذكر الزكاة في الحديث، وفي الموطنين الاخرين في قريبة الرحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قص هذا الرجل لما فعله أن يقربه ويجره الجنة وأن يباعده من النار حتى ذكر رحم الله. وذلك على راجح بعلمه أن هذا الرجل قد أتي من هذا الباب لأنه من قصر فيه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه هذا الإنسان على قصير واجب من الواجبات. ولا أكثر قصير قصير من طلبة العلم في صلة أرحامهم، فليتذكر أن من أسباب دخول الجنة والبعد عن النار صلة الرحم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلة الرحم مع أركان الإسلام مع الصلاة والزكاة والصيام. فمن كان مقصرا فليتفقد نفسه وليسد على الشيطان هذا المدخل الذي قد يجي الى جهنم والعياذ بالله. نسمع كتم الكلام الامام النووي،
قال: قول مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحه، حدثني ابو ايوب، وفي الطريق الاخر حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر، قال: حدثنا دهز قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وابوه عثمان انهما سمعا موسى بن طلحة. هكذا هو في جميع الاصول في الطريق الاول عمرو بن عثمان، وفي الثاني محمد بن عثمان، واتفقوا على ان الثاني وهم وغلط من شعبة، وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول. قال الكلابازي: وجماعة لا يخطون من أهل هذا الشأن، وجماعات لا يخطون من أهل هذا الشأن، هذا وهم من شعبة، فإنه كان يسميه محمدا وإنما هو عمرو. وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة من البخاري والله أعلم.
ثم مسائل: الأولى أن رواة الصحيح اتفقوا على أنه عمرو، على أنه محمد بن عثمان طريق الثانية، فليس الخطأ من راو وليس الخطأ من نسخة، لأن النسخة جميعها قد أطبقت على تسميته الطريق الثانية محمد وفي الأولى عمرو. ولذا لما رأينا شعبة قد خالف غيره من الرواة وعلمنا بالصبر أن شعبة يخطئ في الأسماء حملنا هذا الخطأ بشعبة. وهكذا يحمل الإنسان الخطأ بإنفاق وعلم. الثانية: قيل قال الكلابازي، وهذا رجل له كتاب في تسمية أسماء رجال الصحيحين، فقد نص في كتابه أسماء رجال الصحيحين على تخطئة شعبة في قيده عمرو، فإنه جرد الأسماء ولما وصل إلى محمد بن عثمان قال هذا خطأ، صوابه عمرو المتقدم، ورتبه على العريش وفعل أولا الأثار المتفق عليها في الكتاب، ثم انفرادات البخاري، ثم انفرادات مسلم، وأشار إلى من أخرج له البخاري في الأصول أو في المتابعات، ومن أخرج له مسلم في الأصول أو في المتابعات، فكان الكتاب مفيدا جدا. ولقد أعرف من انفرد له مسلم، من اسمه محمد، من اسمه إسماعيل، من اسمه إبراهيم، وهكذا. وأيضا تعرف من أخرج له مسلم مقرونا بغيره، فكان المنطق انه اخرج له مقرونا معه كذا. وايضا تعرف من اخرج له مسلم من البخاري في الاصول ومن اخرج له في المتابعات. وان كنتم تذكرون فقد فصلنا هذه المساله في الدروس الاولى من كلامنا على منهج الامام مسلم في صحيحه المسلم الصحيح. اما الملاحظه الثالثه، الفائدة الثالثة، فقوله وقد وقع الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة. وفي الحقيقة أن البخاري في كتاب الزكاة لم يسلمه. ففي قول الأول هذا نوع تجيد. البخاري لم يسلم ابن عثمان بمحمد. وأيضا لم يسلمه عمره. وإنما قال ابن عثمان فبطره على الجادة. ولكنه علق فيه تعليقا. والمعلقات ليست من سلم التعليق. وليست شروطها شروط الجامع الصحيح لإمام البخاري. تعلقه من طريق بهي عن شعبة وصرح بأنه قال الشعبة بأنه قال محمد بن عثمان. ولكنه لما وصله في كتاب الأدب في باب سورة الرحل من طريق عبد الرحمن بن بشر عن بهي عن شعبة انه عماه ورجع لم يسميه لانه اراد ان يكون صحيحه من وهمه من وهم واهم او من خطا يخطئ. والامام البخاري في صحيحه فيه الغاز وفيه ايمان وفيه انكارات وفصلها وبينها وشرحها تحت بيان الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى.
نسمع. قال رحمه الله: وميهب بفتح الميم والهاء واسكان الواو بينهما.
قلنا هذا تنصير هذا ضبط بما ما سمينا هذا قلنا ضبط قسمان تذكرون؟ تفضل. هذا ضبط بالرسم يعني بالتنصير بالحرف وفي ضبط بالرسم يكون قد جيد. والان الضبط عالم اتباع الحديث الضبط بالقلم وبرسم الكلمة للموجود غير موجود لأن العابثين والراقين قد يصف الكتب لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن بقيت بقية الخير والحمد لله.
قال قوله وأخذ بخطام ناقته أو بزمامها قبل ذلك
النعرين
قوله النعرابيا وبفتح الهمزة وهو البدوي أي الذي يسكن البادية وقد تقدم قريبا بيانها.
هنا أن المجيد من يهمل العربي وما هي تلك الصفرة التي ذكرت فيها للحديث. نفس الحديث قال مثل بن طلحة حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر. فمن هو هذا الأعرابي؟ وأين كانت هذه السفرة؟ هذا الأعرابي وقع في تعليمه فلان. فروى هذا الحديث ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث في الجزء الاول من صفحه 456 من طريق ابي داود الطيالسي عن شعبة به وقال عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الرواية بيان أن هذا الرجل هو أبي أيوب عن موسى بن طلحة إما أبا أيوب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واستنتج هذا من وجهين. الوجه الاول ان ابا ايوب هو راوي الحديث وهذا الاستبعاد ان ابا ايوب راوي الحديث ليس بزعيم يرد عليه وله سلم. كم من راوي ذكر حديثا وابلغ نفسه يجوز. فالاستبعاد كون ابي ايوب هو المراد بالرجل في الحديث لانه روى الحديث لا يصلح، لانه سيمر بنا كثير من الحديث ان الراوي قد افاد نفسه في بعض طرقها وفي طريق لاحق سمى نفسه يكون هو المراد. والاستبعاد الثاني قوي وهو ان هذا الرجل وصف بانه اعرابي، وابو ايوب خالد بن زيد مدني وليس الاعرابي كالمدينه وليس الاعراب، وقد وصف بانه اعرابي في حديث ابي ايوب نفسه. وفي هذه الطريق طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه عن عامر بن عثمان، ثم سميع بن قتيبة في غريب ليس دقيقا. لما؟ لان الامام بن قتيبة وهو ابي اهل السنه في كتابه الغريب قسمه على كنيس، وعلى الراوي يعلق الحديث ويذكر صحابي الحديث ومتن الحديث، ثم يعلقه من طريق، ثم لا يبين لنا الصلة بين أداة التحمل بين الصحابي والمتن، لأنه كسر السند عن المتن، فصنيعه ليس بدقيق، وإن كان صنيعه يوهم أن المراد الأعرابي في هذا الحديث هو أبو أيوب من أنصار نفسه، ولكن المدقق الجامع الطرق يجد أن هذا من انفرادات ابن قتيبة، ووقع له لأنه فصل السند عن المتن، إن هو حريص على المتن يذكر حديث ابن أيوب التي فيها غريب جميعها ويبدأ بشرح المفردات الغريبة. فإذا ليس المراد في هذا الحديث أبو أيوب الأنصاري، من المراد؟ المراد أعرابي. من هو هذا الأعرابي؟ إن كان حديث أبي أيوب هذا وحديث أبي هريرة الآتي والظاهر أنهما واحد، هو عين حديث جابر الثالث، فيكون هذا الأعرابي هو النعمان بن قوقل، وهذا صحابي أعرابي، وسماه مسلم في روايته في حديث جابر بن عبد الله. ولما نأتي لقراءة لفظ الحديث سيظهر ذلك معنا إن شاء الله تعالى. والظاهر أن هذه الحادثة قد تعددت ووقعت أكثر من مرة، فأخرج البغوي وابن السكن والطبراني في الكبير وأبو مسلم الكجي وأبو مسلم الكجي في السنن عن عبد الله الدستوري قال: انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق، ابن المنتفق، وهو يقول: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته فلقيته بعرفات فزاحمت عليه فقيل لي: إليك عبده، فزاحمت عليه حتى خلصت إليه فأخذت بشطان راحلته كما غير علي، أي وصف الذي شفته هو عين الوصف الذي رأيته وشاهدته كما غير علي، قال: شيئين أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر إلى السماء ثم أقبل علي بوجهه الكريم فقال: لئن كنت أوجبت المسألة لقد أعظمت وطولت، فاعقل علي، اعبد الله. ثم ذكر تتمة الحديث. فهذا الحديث في فيه تسمي هذا الأعرابي بابن المنتفع، وابن المنتفع هو لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه، ولقيط ابن صبرة هذا قيل هو أبو رزين العقيلي. والأكثر على التفرقة بين لقيط وبين أبو رزين العقيلي. فعلى رواية الطبراني وابن السكت وابن مسلم الكدي والبغوي على هذه الرواية يكون هذا الأعرابي هو لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، وتكون هذه السفرة في الحج، ويكون هذا اللقاء بعرفات على هذا التعليم. وهذه القصة وقعت في صحابي ثالث. أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن صخر بن القعقاع رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة فأخذت بحطام ناقتي فقلت: يا رسول الله، ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ فذكر صلى الله عليه وسلم نحو الحديث. وهذا إسناده حسن، حسنه الحافظ ابن حجر وغيره. فإذا هذه القصة تكررت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صخر بن صعصاع ومع ابن المنتفق لقيط بن صبرة ومع ما سماه جابر رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي. فهذا الأعرابي لا يبعد أن يكون صخرا، أن يكون صخرا أو أن يكون ابن المنتفق، والله تعالى أعلم. وهذه الصخرة كانت في الحج، إما في عرفات وإما بين عرفة ومزدلفة كما في حديث صخر. نسمع.
قال رحمه الله: قوله فأخذ بحطام ناقته أو بزمامها هما بكسر الخاء والزاي. قال الهروي في الغريبين: قال الأزهري: الخطام هو الذي يخطم به البعير، وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو فستان فيجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه، فإذا ظفر من الأدم فهو جريح. فأما الذي يجعل في الأنف دقيقا فهو الزمام. هذا كلام الهروي عن الأزهري. وقال صاحب المطالع: الزمام للإبل ما تسد به رؤوسها من حبل وسير ونحوه لتقاد به، والله أعلم.
فرق الإمام النووي رحمه الله تعالى نقلا عن صاحب الغريبين وهو أبي عبيد الهروي، وكتابه طبع منه قطعة رمضان عبد السواد في مصر، مصر في مصر، والكتاب لم يكمل بعد. ونقل أبي عبيد الهروي الغريبين عن الأزهري، وهذا النقل عن الأزهري موجود في تهذيب اللغة، وتهذيب اللغة من القواميس الأصيلة التي فيها كثير من الأسانيد، وهو مطبوع بكامله بتمامه ومطبوع في مصر. تفرق بين الخطام والزمام أن الخطام الذي يلف على رأس البعير ويقاد به، وأن الزمام الذي يوضع في أنف البعير ويقاد به. فوقع شك من قبل الراوي، قال: بخطام ناقته أو زمامه، هل كان هذا الحبل ملتفا على الرأس أم أنه كان فقط مرتبطا بالأنف فقط؟ هل هو خطام أم هو زمام؟ وبعض العلماء لا يفرق بين الخطام والزمام بهذا، كابن قوقل قال صاحب المطالع. قلنا: من صاحب المطالع؟ ما اسمه؟ هذا ياسر ابن قرطول، ابن قرطول اللي هو ابراهيم بن يوسف. ما هو كتاب المطالع هذا؟
تفضل. المطالع كتاب نفيس قيل فيه لو وزن بالذهب لزان كان المطالع، وهو اصل كتاب القاضي عياض. وكتاب القاضي عياض اسمه مشارق الانوار. وما هي كتاب مشارق الانوار؟ كتاب مشارق الانوار ما هي مادته؟ مادته الاماكن والالفاظ والاسماء التي قد وقعت في الصحيحين لم يوفى الإمام مالك، يركبها على الحروف ويذكر خلاف الروايات، روايات الموطا، والموطا له روايات عديدة جدا، يذكر اختلاف الروايات، يعني اختلاف النسخ في صحيح البخاري، صحيح مسلم، موطا مالك، وماذا قال كل واحد منهم، ويضبط ويفصل ويبين معنى الغريب ووقعت له فيه أوهام. يقول القرطون ماذا فعل؟ تدرك على القاضي وأحكم الترتيب، أحكم ترتيب المشارك، وبين خطأه في بعض المواطن، فذلل استعمال الكتاب من جهة ونقحه وهذله من جهة أخرى. ولا للأسف كتاب مطالع الأنوار بالآن لا يستفيد منه إلا المهتمون بالمخطوطات. ومن هذا الكتاب نسخة في المكتبة الوطنية بباريس، ويحتاج إلى من يسمر عن يديه وأن يعمل ويحسن هذا العمل. نسأل الله أن يوفق له سادا جادا من طلبة العلم. فصاحب المطالع قال الزمان بالإذن ما تشد به رؤوسها من حبل وسير ونحوه لتقاد به، ولم يفرق بين الخطام والزمان على نحو ما فعل الأزهري رحمه الله. اسمع،
قال قوله صلى الله عليه وسلم لقد وثق هذا، قال أصحابنا المتكلمون التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية.
نفس فيه كلام أشعري وفيه كلام فلاسفة. والموفق كما كانت تقول عائشة من وفقه الله، والمخذول كما كان يقول السلف هو ما استسمع ما كان يراه حسنا ومن استحسن ما كان يراه ذكيرا. هذا هو المخذول. إن استسمعت اليوم شيئا كنت تستحسنه، أو استحسنت اليوم شيئا كنت تستطبطه، فهذا علامة الخذلان. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الخذلان، وأن يسرقنا وإياكم من حبة الرحمن.
قال قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، قد تقدم بيان حكمة الجمع بين هذين اللفظين، وتقدم بيان المراد بإقامة الصلاة وسبب تسميتها مكتوبة وتسمية الزكاة مفروضة، وبيان قوله لا أزيد ولا أنقص.
هذا فصلناه وأشربنا في الجملة الأخيرة لا أزيد ولا أنقص درسين، وتكلمنا عليهما بما إن شاء الله تعالى ما لا يحتمل زيادة، فلا داعي لأن نعيد، ولكن عيدوا وذاكروا ويقرأوا وراجعوا. فلا يكفي في حال الدرس في هذا الأسبوع، لا يكفي اجتماعكم، لا يكفي الاجتماع، لابد من مراجعة ومن مذاكرة. نستقبل الله إياكم مما يحب ويرضى.
وبيان اسم أبي زرعة الراوي عن أبي هريرة، وأنه هرم، وقيل عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل عبيد الله.
قلنا الإمام النووي رحمه الله تعالى اعتبر الأحاديث الواردة في الباب حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجابر حديثا واحدا، في الشرق مدموج. فحديث أبي هريرة الذي سيأتي معنا وقلنا أورده الإمام مسلم، وهو أيضا في صحيح الإمام البخاري على ما سنذكره في درسنا القادم، هي من طريق
أبي زرعة عن أبي هريرة، واكتفى الإمام مسلم في ذكر طريق واحد له، بينما حديث أبي أيوب ذكر ثلاثة طرق، وحديث جابر ذكر أيضا ثلاثة طرق. في درسنا القادم إن شاء الله تعالى نلقي ضوءا من مزيد شرح على حديث أبي هريرة خاصة، وعلى بعض ما فيه ما في إسناده ومتنه.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: وتصل الرحم، أي تصل إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك. وفي الرواية الأخرى: وتصل ذا رحمك. وقد تقدم بيان جواز إضافة ذي إلى المفردات في آخر المقدمة.
صلة الرحم قرنها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع أركان الإسلام، مع الزكاة، مع الصلاة والزكاة والصيام. وصلة الرحم أهمل فيها كثير من المتدينين، بل من طلبة العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا مطالب: الأول أن صلة الرحم ميدان يتسابق فيه الطائعون كالإحسان كالإنفاق مثل الجوار، فلا حد لأعلاه. وقد ضرب لنا العابدين الصالحين أمثلة عجيبة. فقيل لعمر بن زر: ما الصلة عندك؟ فقال رحمه الله: ألا أمشي بين يدي أبي بنهار، وألا أمشي خلفه بليل، وألا أتكلم بين يديه، وألا أصعد سطحا، أو سطحا هو تحته. وكان بعض السلف على ما ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار لما يأكل مع والدته كان يشد له الحزن عشان لا يأكل، فلما سئل قال رحمه الله: أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي. فالصلة لا حد لأعلاها. والقسم الواجب منها هو الواجب الغرقي، فما تعارف عليه الناس أنه صلة فهذا أمر ينبغي أن يتلبس به العبد ما لم يخالف نصا. والرحم قسمان: عام وخاص. والعام المسلم للمسلم رحم، والخاص هو خاص بالنساء، وهذا تخصيص من غير مخصص. فالرحم يكون في الإناث والذكور، ويختلف باختلاف الأحوال من حيث التحديد ومن حيث حد الوقت. وقد ذكر الإمام الذهبي في كتابه الكبائر أن قطيعة الرحم من قبل الغني أشد إثما من قطيعة الرحم من قبل الفقير، بالثمرة المترتبة على قطيعة هذا وهذا. فالضرر في حق الأول أعظم من الضرر في حق الثاني. وقيل في حد الرحم: من اجتمعت أنت وإياه وأصولك وشروعك في رحمه. وعلى هذا فيكون الرحم الأخوة والأخوات، اجتماعك وإياهم في رحمه، والأعمام والعمات باجتماع والدك معهما في رحمه والأقوال والقالات باجتماع والدتك وإياهم في رحمه. ومنهم من قال من يرثهم ويرثوك، فكل من يرثك رحمه. وقد ثبت في المسند الصحيح للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم رحمه. فالعمة والخالة رقم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره الخالة أم، الخالة أم، والخالة رحم أيضا في هذا الحديث. وقد تنفصل المرأة من أقاربها فلا يبقى لها إلا ولد عم أو ولد خال أو من تكون صلته فيها صلتها به ضعيفة لا يكون في بلاد الرحم، لأنه هو الذي هو قيمها ويستفاد من ذلك ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن رجل واحد يكون قيما في 50 من النساء. فإذا عدمت المرأة أقاربها ولم يبق لها إلا بقية من أقارب والصلة بهم بعيدة، فإنهم يريدون منها الرحم ويجب عليهم أن يعاملوها معاملة الرحم، ولا يجوز أن يقصروا في حقها لأنها ابنة عم أو لأنها ابنة خال. فالرحم طاعة لها ثمرات وبركات، ومن أهم ثمراتها وبركاتها أنها تطيب الأعمار على ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من أحب من سأله في أثره ويطاله في عمره فليصل رحمه. وهذه الإطالة حقيقية وليست مراد بها الحياة الهنيئة أو الرغيدة، وليست مراد بها أن يعير الله الواصل بولد فيبقى اسمه ورسمه من بعده، وإنما المراد بها إطالة حقيقية ولكنها بالنسبة إلى ما عند الملك وليست بالنسبة إلى هذا الإنسان الواصل بعينه. فالملك الموكل بأمر الإنسان وبرزق الإنسان يأخذ في ليلة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يسرق بأمر الحكيم. في ليلة القدر يوزع الأعمار والأرزاق على الملائكة فيأتيه الزيادة التي قد أخذها في تلك الليلة التي قسمها الله عز وجل. فهذه الزيادة حقيقية بالنسبة إلى ما عند الملك الموكل بأمر الإنسان وبرزق الإنسان. وهذا هو الراجح إن شاء الله من أقوال العلماء. وسيأتي باب في صحيح الإمام مسلم عن الصلة وتفصيل هذه الملاحظ هناك إن شاء الله تعالى. أما قوله وقصد إلى رحمك، وقد تقدم بيان جواز إضافة ذي إلى المفردات في أثر المقدمة، الأصل في ذي اللغة أنها لا تضاف إلا إلى الأجناس للجنس، أما إلى الأفعال وإلى المفردات فإن القاعدة فيها لا تضاف، واستخدام العرب قليل كثير في إضافة هذه إلى الأفعال كقولهم بيزن أو إلى المفردات كقوله صلى الله عليه وسلم هنا ذا رحمك، كما ستأتي في الطرق اللاحقة والله الموفق. وفي درسنا القادم نتكلم عن طريق أبي هريرة وبقيت إدارة بحث متن هذا الحديث نقرأها إن شاء الله بهنا.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم دع الناقة إنما قاله لأنه كان ممسكا بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة. فلما حصل جوابه قال دعها.
بعد ذلك انتقل إلى حديث ثالث حديث جابر بن عبد الله. ونأتي إن شاء الله تعالى على لطائف الإسناد وما في المفروض من زيادات في درس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.